أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم السادس بعنوان آداب المحبين. خلاصة الفكرة التي تقوم عليها هذه الدروس هي كما يلي: أولا، أن أوجب واجباتنا أن نبني تديننا على أساس حب الله عز وجل، وليس على أساس مجرد الاعتقاد به سبحانه وتعالى. الاعتقاد واجب، إلا أن الحب أوجب. المراد ببناء التدين على أساس حب الله أن تكون مشاعرنا جياشة، عاطفتنا في باب التدين، يعني عندما نريد أن ننفذ حكما شرعيا ننفذه من منطلق الحب، سواء كان فعلا أو تركا، سواء كان واجبا أو مستحبا، حراما أو مكروها، نحن نستحضر مخزون الحب في هذا الحكم، لأن هذا الحكم قد صدر من الحبيب الذي لا حبيب غيره على نحو الأصالة والإطلاق. إذا أردنا أن نقترب من بناء التدين على أساس الحب، فإن علينا أن نعترف في البداية إلى أن السائد فينا هو بناء التدين على أساس الاعتقاد الجاف، ولا ينافي هذا أن يكون الشخص إذا اضطر إلى أمر يدعو، وعندما يدعو يبكي، يتضرع، يستغيث. هذا لا ينافي أن التدين مبني على أساس الاعتقاد الجاف وليس مبنيا على أساس الحب، لأن الشخص قد يعيش مشاعر الحب ولا يكون الحب حقيقيا، كالعاشقين اللذين سرعان ما يختلفان باعتبار أن هذا الحب كان وهميا وليس حقيقيا. إذا أردنا أن نقترب من بناء التدين على أساس الحب، يجب علينا أن نفكر بعلاقة حبيبين من الناس، سواء كان صادقين أم غير صادقين. أي حبيبين من الناس عندما يكون الحب ولو الشكلي مستحكما بينهما، فإن طلبات كل شخص، ما يحبه كل شخص، له الأولوية عند الشخص الآخر. لماذا لا تنبض علاقتنا بالأحكام الشرعية بشيء من الحب الذي نراه في طلبات الحبيبين؟ يعني لماذا لا نقوم إلى الصلاة ونحن نحن إلى الصلاة، نتشوق إليها قبل وقت، وعندما نقف في الصلاة لماذا لا نشعر بأننا نقف بين يدي أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، ولي الإحسان والنعم، من هو أرأف بنا من أمهاتنا والآباء، من هو بكل شيء عليم، من هو على كل شيء قدير؟ لماذا نشرد؟ لو كان الحب موجودا لما شردنا. فإذا نفكر بعلاقة الحبيبين ونقرر أن نتعامل مع ما يحبه سبحانه كما يتعامل المحب المهذب مع ما يحب حبيبه. أي شخص بيعشق كيف يتصرف مع طلبات والأمور التي يحبها حبيبه؟ إذا أردنا أن نبني تديننا على أساس الحب يجب أن نستحضر هذا المثال العرفي، العلاقة بين حبيبين، ونحاول أن تكون علاقتنا بالله عز وجل مبنية على أساس نبض الحب، فيض الحب، الحب العارم. عندئذ سيصبح للحياة معنى آخر، وسيصبح باستطاعتنا أن نفهم لماذا يقدم الشهيد على الشهادة وهو جذلان مسرور. يمكننا أن نفهم لماذا أمضى أمير المؤمنين عليه صلوات الرحمن عمره وهو يحن إلى الشهادة، وعندما ضرب في المحراب قال فزت ورب الكعبة، فزت باعتبار أن هذا قمة مسيرة الحب، قمة مسيرة الحنين إلى لقاء الله عز وجل. هذا الأمر، القرار بأن نتعامل مع ما يحبه سبحانه وتعالى كما يتعامل الحبيب المهذب مع طلبات حبيبه، يتوقف على أن نعيد النظر في موقفنا من الأحكام الخمسة. أولا بالنسبة للواجبات، لماذا نؤدي الواجبات إما باستثقال أو بلا روح؟ من باب أداء مهمة، مطلوب نصلي هالركعتين، خلينا نقوم نصلي هالركعتين ونقوم نصليهم. لماذا نشعر بثقل بعض الواجبات علينا؟ أنه مثلا يجب عليك أن تحج، والحج في خصوصيات وأعمال وطواف وسعي، خصوصا إذا كان الجو العام هو جو يهود الحجاز آل سعود كما حصل في المجزرة الأخيرة في الحجاج في منى إجمالا. أو مثلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يؤمر الشخص بالجهاد، لماذا نستثقل الواجبات؟ بمجرد أن يجد الشخص في نفسه استثقالا لواجب عليه أن يتنبه إلى أن أصل علاقته بالله عز وجل تحتاج إلى ترميم، أصل علاقته يحتاج إلى ترميم، لأن هذا الاستثقال يرتبط بضعف الحب لله عز وجل، وهو أوجب كما تقدم من الاعتقاد بالله عز وجل، ويكشف عن ضعف الإيمان بالغيب، ويكشف عن قوة حضور الدنيا في الشخصية، ويكشف عن الخطر الذي يتهدد مصير هذا الإنسان إذا بقي كذلك. إنه واحد ما بيحب الله شغلي قليلة، هي هذه قليلة، ما بيحب الله سبحانه وتعالى. مثل واحد إنه بعد فترة يكتشف إنه مثلا أم لا تحب ابنها مثلا، أو ابن لا يحب والديه. طبعا أين الثريا من الثرى، بس إنه التشبيه يكفي فيه وجه الشبه. إنه واحد لا يحب الله أصلا، إذا هو كان ما بيحب عبد الله الرضيع سلام الله عليه فهو مريض، فكيف إذا كان ما بيحب الإمام الحسين سلام الله عليك؟ بعدين حب الإمام الحسين سلام الله عليه، حب أهل البيت جميعا سلام الله عليهم، حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يتفرع على حب الله عز وجل. طيب فإذا كان حب الله مش موجود، فهذا الحب قد يكون سياسيا، صح من أراد الله بدأ بكم، لكن بدأ بكم لأنكم أولياء الله، يعني يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه رسول الله. طيب ماشي، فينا نقول أنه يكفي في البداية الاعتقاد بالله عز وجل لنأتي إلى رسوله، لكن نأتي ونبدأ بتعميق العلاقة بحيث تصل إلى علاقة الحب العظيم. أما أن نأتي إلى باب رسول الله صلى الله عليه وآله، أو نتوسل بأهل البيت عليهم السلام، ونحضر مجالس سيد الشهداء سلام الله عليه، ونهتم بكل ما يرتبط به دون أن ننتبه إلى ترميم ضعف علاقة الحب بالله عز وجل، هذه مشكلة. طبعا هذه الدموع هي التي توصلنا إلى التنبه إلى هذا الخطر وضرورة ترميم أصل الحب به سبحانه وتعالى وتقويته. بالنسبة للواجبات، ينبغي أن تكون رحلة العمر للشخص منا أنه كلما واجه واجبا يجب أن يدرس نفسه، فإذا رأى استثقالا فهو لا يعرف، بالإضافة إلى الأخطار التي يكشفها هذا الاستثقال، يكشف عن أن الشخص لا يعرف كم يحب الله عز وجل عباده. لأنه إذا انتبهنا أن هذا الأمر صادر من المحب، الله عز وجل يخاطب المسرفين على أنفسهم، يقول لنا نحن المسرفين: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن هو يحبنا حبا نحن لا نفقهه، لأنه يحبنا هذا الحب العظيم منح الأمهات الحب والحنان واللطف والرأفة والتضحية، فكل حب الأمهات رشحة من حبه عز وجل. إذن عندما يكون شخص حريص عليك، يحبك كثيرا، ويريد منك أن مثلا تبتعد من هذا المكان لأن هناك خطرا، هناك صاعقة ستنزل بك لا سمح الله، وأنت تواجه هذا الأمر باستثقال، أنت لا تعرف هذا الشخص، لا تعرف حنانه وحنينه، لطفه ورأفته، لا تعرف علمه بالمصلحة، مثل ابن النبي نوح: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أنا بصير مثل خطر جاي، أصعد إلى السفينة، لا، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. واحد بيطلع بيقول ما في صاعقة، لأنه لا يفهم. عندما نواجه حكما، الصلاة واجبة، يعني إن لم أصلي أفقد إنسانيتي، لا يمكن أن يحفظ الإنسان إنسانيته بدون الصلاة. إذن هذا الواجب مهم جدا لمصلحتنا جدا، لأننا لا نبني تديننا على أساس حب الله عز وجل نصبح نستثقل هذا الواجب. بالنسبة للمحرمات أيضا نفس الكلام، لكن بشكل آخر، أنه الترك، يعني مثلا الغيبة تحريمها لأنه خطر شديد جدا يؤدي بالإنسان إلى الخلود في النار، تماما كالطفل الذي يرى سلك الكهرباء يلمع ويعجبه أن يمسكه، وأمه قريبة وتصرخ تمنعه من ذلك، هو يضحك أنه يستطيع أن يمسك قبل أن تصل إليه أمه، أنه كلمة يقولها الشخص، بس هالكلمة تحليلها الإلهي، تحليلها عند من يعلم حقائق الأمور عز وجل أنها أخطر من كل القنابل الذرية والهيدروجينية وكل ما في الدنيا من نار، لأن الإقامة على هالمحرم، هذا الإقامة على الغيبة، تخلد في النار، ونار جهنم أبرد نار في جهنم هي أشد حرارة من كل نيران الدنيا. فعندما نصبح نتعامل مع ترك الحرام على أساس أن هذا الحكم صادر من الحبيب الذي لا حبيب غيره وهو يرأف بنا، الوضع بيختلف. هذا يساعدنا على الترك، كما يساعدنا الحب في مجال التعامل مع الواجب على فعل الواجب. بالنسبة للمستحبات والمكروهات، مرت في الحديث السابق إشارة إلى أن محل الابتلاء عندنا في المستحبات والمكروهات أكثر، لأن الكثيرين منا أخرج المستحبات من دائرة الاهتمام، فلذلك أصبحت الحاجة تمس أكثر إلى أن نقف عند المستحبات. وفي هذا السياق تحدثت في الحديث السابق عن اليقين الثقافي، وأن علينا أن نسترجع اليقين الثقافي، ولا يتم استرجاعه إلا بالترميم الثقافي. ترميم ينبغي أن ينصب في البداية على أساس ترميم العلاقة بالله عز وجل، لتكون علاقة حب قلت من خلال تفكير في مخزون الحب في الأحكام الشرعية، ومن خلال قراءة أدعية المعصومين عموما لأنها مناجات مع الله عز وجل، وأدعية الحب خصوصا. يعني عندما نجد فقرة كثير مهمة، أن واحد بده يشتغل على نفسه يتبع الأدعية ويكتب فقرات الحب، مثلا بلاقي بدعاء الافتتاح: فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، بشيلها. بلاقي مثلا بدعاء السحر: والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي، فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. كمان بيكتبها، بجمعهم. هول مفاتيح للقلب. إذا واحد عم بجرب مفاتيح، جرب مفتاح 2 3 4 في مفتاح فتح، هذا بشيله بيحتفظ فيه، بده يستنسخ منه. أيضا بيكون عم يقرأ بها الدعاء، بيوصل لفقرة، الفقرة تؤثر في قلبه، يتفاعل معها، بده يحتفظ فيها. لأنه الإنسان إذا كان بمرحلة مثلا من هموم الدنيا وكذا، بعيد عن التوجه، بمجرد أن يقرأ هذه الفقرات التي اختارها في أوقات قرأ الدعاء. وطبعا أنا أدعو إلى مطالعة الأدعية كلها كلها كلها، ما نخلي دعاء إلا نحرص أنه نقرأه بالتسلسل الموجود، يعني أنه في كتب صغيرة وكتب كبيرة، في ما يصلح أن يكون مقدمة. حتى مثلا مصباح المتهجد للشيخ الطوسي هو مصدر للإقبال، لكن الإقبال يبقى إلى آخر شيء لأنه الكتاب التخصصي. بس خل نجمع كتب الأدعية اللي فينا نوصلها ونحرص على قراءتها، بالإضافة إلى التدقيق في كل ما في مفاتيح الجنان، لأن المحدث القمي رضوان الله تعالى عليه بذل جهدا جبارا، هو من النمط اللي أمضى 20 سنة في تأليف سفينة البحار، فأودع في مفاتيح الجنان لبابا عجيبة. لكن مع التدقيق ممكن واحد يكون سنة 20 سنة الكتاب حده مفاتيح الجنان مش مكمل، ما أري كله، أنا بيقرأ بعض الشغلات. بالإضافة إلى التدقيق في كتاب مفاتيح الجنان والكتب المتداولة، خلينا نقرر أنه مثلا مفتاح الفلاح للشيخ البهائي، مثلا فلاح السائل للسيد ابن طاووس، مثلا جمال الأسبوع، إلى آخره، كتب الصغيرة والوسط، إلى أن نوصل لكتب الشيخ الكفعمي، بلد الأمين، بعدان مصباح الكفعمي، بعدان مصباح المتهجد، ثم الإقبال. طبعا بالأثناء بدنا نمرق على كل الأدعية المتداولة، خصوصا الصحيفة السجادية التي ينبغي أن تكون ورد المؤمن بشكل دائم. إشارة هنا إلى أن الصحيفة السجادية كل دعاء من أدعيتها يقرأ لكل حالة من الحالات اللي ورد في الصحيفة أن هذا الدعاء كان يقرأه الإمام في هذه الحالة. إذا مثلا نزل به هم أو مكروب أو مثلا لمواجهة السلطان إلى آخره، أدعية الصحيفة هي من عيون الأدعية، ويعني لدفع الشدائد، لقضاء الحوائج، لتيسير الأمور. وإذا الشخص بنى علاقة به، مثلا قرر أنه يريد أن يقرأ الصحيفة من أولها إلى آخرها ولو مطالعة ويكتب ملاحظات، باعتبار يعني هذا العمل في باب الأدعية يأتي على أي أساس؟ على أساس قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذا العمل على الأدعية كفيل بأن يبني علاقة المؤمن بالله عز وجل على أساس الحب، لأن مضامين الحب التي وردت في الأدعية مضامين عجيبة، وأحيانا نقرأ بعض المضامين وما منلتفت لعظمتها وأهميتها. مثلا: ومن أعظم نعمك علينا جريان ذكرك على ألسنتنا. أو مثلا: يا من اسمه دواء عليل وذكره شفاء. العاشق المتيم موجود بقصص العشاق، انه والله والاطباء، انه واحد مثلا ابن سينا بده يكتشف شو قصته، شاب ابن ملك مريض، فصار يقول اسماء الى ان شاف نبضه تحرك، تبين هذا اسم حبيبته، انه هذا كان مرض العشق. فبمجرد انه ذكر الاسم، اسم الحبيب الذي لا حبيب غيره، دواء وذكره شفاء. أين نحن عن عظمة مخزون الحب الذي من شأنه أن يعمر الوجود بشكل آخر، أن تصبح الحياة حياة أشبه ما تكون بالحياة الطيبة التي وعد الله عز وجل بها المؤمنين. في هذا السياق، سياق ترميم اليقين الثقافي، سياق العمل لبناء علاقتنا بالله عز وجل على أساس الحب، وقفت عند بعض النصوص من كتاب الدعوات، وهذا كتاب عظيم جدا لابد وأن يهتم به المؤمن ويقرأه بقراءة تخصصية، يعني بتمعن وقراءة دقيقة، ويكتب يعني بعض الفقرات، بعض الخواطر. من جملة ما ورد فيه، أنا طبعا عنونت بعض الروايات تحت عنوان، العنوان مني: قواعد صحية. سوف نرى ونحن نتابع الروايات أن من يحبنا عز وجل حبا لا نفهمه جعل المعصومين يهتمون بكل الشؤون المرتبطة بنا، مما يسهل علينا كثيرا من الأمور. في غفلتنا وتركنا لهذه الآداب، مستحبات ومكروهات، تكون الخسائر كبيرة. رب إنسان يلتفت إلى بعض القواعد الصحية فلا يبتلى بالأمراض التي نبتلى بها عادة. يقول: روية لا تأكل ما قد عرفت مضرته، ولا تؤثر هواك على راحة بدنك، والحمية هي الاقتصاد في كل شيء. الحمية بحسب الروايات ليست ترك، واحد بده يحمي نفسه من أمر، مش معنى هذا أنه يتركه، وإنما يقلل منه. الحمية هي الاقتصاد في كل شيء، وأصل الطب الأزم. الأزم يعني امساك الشفتين، هلا راح يجي تفسيره الدقيق، يعني عدم الاكثار من الاكل. اصل الطب الازم، وهو ضبط الشفتين والرفق باليدين، والداء الدوي ادخال الطعام على الطعام. واجتنب الدواء ما لزمتك الصحة، فاذا احسست بحركة الداء فاحزمه. وفي رواية هون انه بنسخة فاحسمه، ونفس الشيء يحزمه، يعني أقم سدا بينك وبينه بما يردعه قبل استعجاله. طيب، أصل الطب الأزم في كتاب مستدرك الوسائل ورد هذا الحديث بتعبير آخر: أكمل الطب الأزم، بفتح الألف وسكون الزاء. والأزم هو ضبط الشفتين، يعني عدم الإكثار من الأكل والشرب، وعدم الإكثار من إدخال في جوفه ما لا حاجة له. ثم تحت عنوان: حميتان لا بد منهما. دائما في الروايات هناك تأكيد على صحة البدن وربط بين صحة البدن وصحة الروح، يعني أن ينتقل الإنسان من القواعد التي يستعملها في مجال الصحة ليستعملها في مجال الروح. قال الباقر عليه السلام: عجبا لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار. تحت عنوان: فصل في صحة البدن والعافية بالصلاة والدعاء والذكر لله سبحانه في السفر والحضر، أورد القطب الراوندي هذه الروايات. تحت عنوان: أذكر أن العناوين مني: أربعة أذكار لدوام النعمة، يعني واحد بيقول ذكر، سبب هذا الذكر يصبح سببا لدوام النعمة. النعمة طبعا من جملتها الصحة، والنعمة بتشمل نعمة المال، نعمة الذكاء، نعمة إلى آخره، كل النعم المحيطة بالإنسان. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أصبح ولا يذكر أربعة أشياء أخاف عليه زوال النعمة. هون بدي أكد لنفسي وللجميع على العلاقة بين الذكر وبين حب الله. مين اللي بيذكر الشخص؟ شخص متى يهتم بذكر شخص إذا كان يحبه؟ يوجد تأكيد في الروايات، وهذا من أوضح الواضحات عند الكل في الآيات والروايات، على دوام الذكر: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا الذكر لا يمكن أن يحصل إلا من المحب، فإذا ضعفت العلاقة بالله عز وجل ولم تبنى على أساس الحب صار يستثقل حتى الذكر. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين كفروا. وعلامة حب الله حب ذكر الله، علامة بغض الله بغض ذكر الله. طيب، لما نلاقي بها الروايات أنه دائما الإنسان بمختلف الأوقات في أذكار مستحب أولى، يعني هو يلهج بذكر الله عز وجل بشكل دائم، هذا بيخلي الحب ما يضعف، بيخليه يقوى، باعتبار أنه البعد جفا. فإذا كان واحد يلهج دائما هو لم يبتعد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أصبح ولا يذكر أربعة أشياء أخاف عليه زوال النعمة، أولها أن يقول: الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميان القلب. مشكر الله عز وجل على نعمة التوحيد. لو فرضنا ما في إلا هالذكر هذا لحاله، بيقول واحد يوميا، هذا من شأنه أن يقوي حبه لله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميان القلب، هذا الذكر الأول. الثاني يقول: الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله صلوات. دائما خلينا نتذكر أنه الذي يحب شخصا إذا مر اسمه أمامه عدة مرات وما اهتم، ما انتبه، ما خفق قلبه بالحب، معناها ما بيحب. طيب ننتقل من هذا لنلقي القبض على أنفسنا من صلي ويتكرر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأذان بالإقامة بالتشهد عدة مرات، اللهم صل على محمد وآله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمدا عبده ورسوله، هول 3 مرات مش مرة، محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليك أيها النبي، وهول كلهم بيمرقوا واحد شارد، شو هالمحب لرسول الله؟ طيب اسم الله عز وجل قديش بيمرق بالصلاة؟ بالأذان وبالإقامة وبالقراءة وبالركوع وبالسجود، سبحان ربي العظيم وبحمده، كم مرة ذكر الله عز وجل؟ سبحان يعني هو مش غيره، وربي والعظيم وبحمده. ويجي واحد بيصلي من أول الصلاة إلى آخرها لم ينبض قلبه بالحب. عاد هيك، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ذكر الحبيب يظهر في القلب مباشرة. إذن الفرق كبير بين الحب الميت، بين التدين الميت والتدين الحقيقي. التدين الحقيقي الوجود يعمر به، مش انه هو يضج بالحياة، الوجود اصلا الدنيا تعمر بهذا الحب الحقيقي، خصوصا ممن يقول خلق لكم سخر لكم يا عبادي. الذكر الثالث يقول الحمد لله الذي جعل رزقي في يديه ولم يجعل رزقي في ايدي الناس. بس بدك نقتنع نحن أنه هو الرزاق، لأنه البعد عنه سبحانه وتعالى بناء التدين على أساس الاعتقاد الجاف بصير واحد يشعر أنه شاطر وشطارته، إنما أوتيته على علم عندي، بصير هو الرازق مش الله الرازق، مش الله خير الرازقين، لا هو شاطر. والدليل أنه في ناس ما عم يجيهم مصاري، طيب هول الناس اللي ما عم يجيهم مصاري وفق حكم، وممكن يكون واحد ما بيشتغل لأنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مطلوب يعمل، بس مثل التدين واحد هو بصير متدين لحاله والله برحمة من الله، مثل النفس، النفس منين؟ بس إله علاقة بهالرواية وإله علاقة بهالجسم وإله علاقة به. لكن الموحد لا يمكن أن يعتبر نفسه أنه هو سبب، هو واسطة، والسبب هو مسبب الأسباب عز وجل. الذكر الرابع الحمد لله الذي ستر ذنوبي وعيوبي ولم يفضحني بين الناس. الحمد لله الذي ستر ذنوبي وعيوبي ولم يفضحني بين الناس. ولو اطلعوا يا مولاي، الإمام الحسين عليه السلام دعا عرفة أنه بعد أن يتكلم أنه يا من سترني عن عيوني الآباء والأمهات والسلاطين وكذا، لو اطلعوا على ما طلعت عليه إذن لرفضوني، خير الساترين. الحمد لله الذي ستر ذنوبي وعيوبي ولم يفضحني بين الناس. هؤلاء 4 أذكار اللي عم بيقول عنهم النبي صلى الله عليه وآله، من أصبح ولا يذكر 4 أشياء أخاف عليه زوال النعمة. هي ثقافة المستحبات، ثقافة عظيمة، الإعراض عنها يتلازم مع خسائر عجيبة تؤثر في العاقبة. طيب تحت عنوان لدفع كل مكروه في النهار وفي الليل، قال صلى الله عليه وآله من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يفجأه فاجئة بلاء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي لم يفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح. شو بدي أقول؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هي تأمين عن النهار إذا قالها الصبح، وتأمين على الليل إذا قالها بالليل. انه والله هالولاد وقعوا من رشوه، طب ما هو في حصن البيت، والله وقع وانكسر ما في حصن وضعه، هو في عنا هالروايات موجوده. نترك كل هذه المسائل ونبحث عن القدوه، والله انه في هيك نمط العيش كذا، والاتيكيت والشوكه والملعقه والمشي وكيف شكلها والقعده، ونوع الستائر الشفاف، لانه مش مساله الستر المحور، محور الجماليه. هذا نتيجه عدم اليقين الثقافي، نتيجة عدم بناء العلاقة بالله عز وجل على أساس الحب. أيضا كان صلى الله عليه وآله إذا صلى الغداة قال: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني وأرني ثاري في عدوي. بعد صلاة الغداة: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني. إن واحد ولما بيجي أجله بيموت، أطال الله أعمار الجميع، سمعه بيكون بغاية الصحة والعافية، وبصره كذلك. واجعلهما الوارثين مني وأرني ثاري في عدوي. العدو الأساسي هو العدو المبين، الشيطان ومن يرتبط به. بس بالنتيجة بدنا نفهم هالأدعية لما تركز على العدو بالدرجة الأولى، العدو هو الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. من جملة ما ذكره القطب الراوندي: دعاء عن النبي صلى الله عليه وآله جاء به جبرائيل عليه السلام. هذا الدعاء معنون في عدة مصادر بعنوان المناجاة بالاستعاذة. هذا الدعاء لأهميته مطبوع على أساس نحن نوزع إن شاء الله الآن، بس خلينا ندقق بالمعاني الموجودة في هذا الدعاء. والهدف أنه هي الثقافة، ثقافة المستحبات وترك المكروهات. ثقافة المستحبات، ترك المكروهات، ثقافة عظيمة جدا، مخزون الحب الموجود فيها مخزون كبير. لازم نعود أنفسنا أنه على الأقل نقرأ، ونصير شوي شوي نحرص على الالتزام ببعض هذه الأذكار والمستحبات. هذا جزء من عملية الترميم الثقافي، جزء من عملية تصحيح علاقتنا بالله عز وجل لتكون علاقة حب به سبحانه وتعالى، علاقة أنس. يقول القطب الراوندي: روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: دفع إلي جبرائيل عن الله تبارك وتعالى هذه المناجاة في الاستعاذة: اللهم إني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء، فأعذني ربي من صرعة البأساء، واحجبني عن سطوات البلاء، ونجني من مفاجآت النقم، واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم، واجعلني اللهم ربي في حما عزك وحياط حرزك من مباغتة الدوائر ومعالجة البوائر، الأمور التي تهلك وتبير. اللهم ربي وأرض البلاء فاخسفها، وجبال السوء فانسفها، وكرب الدهر فاكشفها، وعوائق الأمور فاصرفها، وأوردني حياض السلامة، واحملني على مطايا الكرامة، وأصحبني إقالة العثرة، واشملني بستر العورة، وجد علي ربي بآلائك. حديث حب، هذا علاقة بين حبيبين. ومن شأن هذا النمط من الأدعية أن يقوي علاقة الحب، ليبنى التدين على أساس الحب مش على أساس جفاف الأدلة والبراهين الجافة. وجد علي ربي بآلائك وكشف بلائك ودفع ضرائك، وادفع عني كلاكل عذابك، واصرف عني أليم عقابك، وأعذني من بوائق الدهور، وأنقذني من سوء عواقب الأمور، واحرسني من جميع المحذور، واصدع صفات البلاء. الصفات الصخرة، إلهي يعني اكسر صخرة البلاء عن أمري، واصدع صفات البلاء عن أمري، واشلل يده يد البلاء مدى عمري، إنك الرب المجيد المبدئ المعيد الفعال لما يريد. إذا نموذج من الأدعية إذا بدنا نفكر بمخزون الحب الموجود فيه من الله عز وجل لعباده، من العبد لله سبحانه وتعالى، وأن الأمور التي تبث هي الأمور التي يحمل همها الشخص، عادة إلى من يبث شؤونه وشجونه ومشاكله الشخص، إلى من يثق به. طيب مرة على مرة أن واحد عم يعرض مشاكله دائما هون، العلاقة تترسخ، خصوصا عندما يرى أثر هذا الدعاء. أيضا هناك ذكر يصرف الله به عز وجل شر الدنيا، ذكر قصير بيقوله 11 مرات، أقل من سطر بيقوله 10 مرات، يصرف الشخص به شر الدنيا. وفي عنا هلأ للآخرة بيجي بعده ذكر آخر. روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم قبيصة الهلالي، شخص اسمه هيك، أن يقول بعد صلاة الفجر: سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 10 مرات، 10 مرات: سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 10 مرات. يصرف الله به شر الدنيا. هذه مسابقات وجوائز. هلأ من صدق بالمسابقات انه والله على علبة محارم واحد ربح له من رئداش سيارة او ما شابه، بس انه رواية المعصوم الذي اطلعه اظهره الله على الغيب يقول، هي المعادلة، هي معادلة. نحن ما بنعرف الاسرار، المعصوم بيعرفها. وبرجع بأكد، خلينا نأكد على الأذكار كما وردت في موسوعات كتبنا الفقهية، موسوعات علمائنا الفقهية الكبير. أيضا ذكر للآخرة، قل للآخرة: اللهم اهدني من عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. طبعا الكتب الخاصة بالأدعية والأذكار موجودة، ومن أعظم المتداول بين الناس على نطاق واسع كتاب مفاتيح الجنان. الثقافة موجودة فيه، لكن للأسف أصبحنا في عصر نحتاج أن ندافع فيه عن كتاب مفاتيح الجنان. بزمن الإمام الخميني رضوان الله عليه قديما بإيران، كان في واحد اسمه كسروي، كان منحرف، وأعلن يوم طبعا تحريك من النظام الإيراني، بيولى الشاه الأخير كان بوقتها، أعلن هذا كسروي يوما لإحراق كتب الأدعية ومنها مفاتيح الجنان. فالإمام وقتها تكلم على المفاتيح، مثل ما ذكرت أنه شيخ عباس القمي ما ألف الكتاب اللي ألفه، قصده أنه الله عز وجل ورسوله أهل البيت. شيخ عباس جمع هالأمور من القرآن الكريم ومن الحديث الشريف. أيضا ذكر قصير وحافظينه يدفع أنواع البلاء: لا حول ولا قوة إلا بالله، يدفع أنواع البلاء. من اللي بقول هيك؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه، باب الحوائج موسى. إنه واحد إذا واظب على قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يدفع عنه أنواع البلاء. بصير يدور واحد وبروح ويجي ومدري شو، وبدنا شي عمل وبدنا شي ذكر وأوراد وشغلات. طيب إذا كان الشخص في السراء هو مواظب على هالمسائل ونزل به شدة، في علاقة بينه وبين هالدعاء، بصير يأثر بشكل آخر مختلف. معقول انه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم بما اتاه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم ترك الناس بدون حلول لمختلف المشاكل اللي بيواجهوها؟ طيب مين منا اللي بيحتاج يوميا انه يعرض مشكلته على احد في المجال الفلاني او المشاكل اللي عنده؟ هي موجودة بكتب الادعية اللي حدنا، مفاتيح الجنان عادة موجود بكل بيت، اقرأ وشوف هالاذكار الموجودة، التعقيبات شو اثارها، هذا يساعد على حل مشاكلنا ويجنبنا كثير من الابتلاءات اللي بنعاني منها. أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله ينفع إذا تتالت الهموم. بعض المرات تجينا بالمراجعات أسئلة أنه ما عم تضبط معي شغل، أنه صار عنا بالمشروع بالبيت الخراب الفلاني، بعدين السيارة صار فيها هيك، بعدين بالعمل مدري شو، بعدين نرجع على البيت أنه بتكسر الأغراض وكذا. طيب بالخير بيطلع ما عليهم شيء، شو طلع النتيجة؟ أحيانا بيكون في حجابات ماخذينها من ناس كتب، من ناس الجن مخترقينهم، ممكن يكونوا متدينين بس الجن مخترقينهم وبيضروا الناس، فبتطلع الخيرة انه يشيلوا هذا الحجاب من البيت وما بدهم شيء تاني. أحيانا لا، انه بيكون واحد ما بيذكر الله عز وجل، فبيكون هذا البلاء نوع من التنبيه ليرجع لالله بيحبه بنبه. يعني تماما كما ترى ان ولدك بحاجة الى تنبيه فتتكلم معه بحزم. اذا توالت عليك الهموم فقل لا حول ولا قوة الا بالله. ايضا عنه سلام الله عليه امام الكاظم ان يقول اللهم اني اسألك العافية واسألك جميل العافية وأسألك شكر العافية وأسألك شكر شكر العافية. في ذوق وفي فن وفي علم وفي أخلاق وتهذيب وتقوية لعلاقة الحب، تقوية لعلاقة الحب. اللهم إني أسألك العافية وأسألك جميل العافية وأسألك شكر العافية وأسألك شكر شكر العافية، أو الدعاء بتمام العافية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يقول أسألك تمام العافية، ثم قال تمام العافية الفوز بالجنة والنجاة من النار. معلش خلينا نوقف شوي عند هذا الفكرة لنفسي وللجميع. إذا كان الشخص منا يتألم ويضيق صدره لأنه ما في مصاري ما في فلوس أو لأنه مريض أو لأنه، هذا جنون، مش بس ولدني وطفولية، جنون جنون جنون، لأن الربح والخسارة ليس في هذه الدنيا. مين اللي وضعه منيح وضعه مش منيح مش بحسب هذه الدنيا. الإمام الصادق عليه السلام يقول الربح والخسارة بعد العرض على الله. يجي واحد يكون فقير لكن هو في الوضع الديني الأفضل الأفضل، مثلا والله أنه تاجر وكان وضعه منيح وانكسر واضطر أنه يبيع كل ما عنده لأنه الديون تستوفيها وظل ما عنده شيء. هذا الإنسان إذا كان حريصا على دينه ولم يقع في مخالفات شرعية، كان حريص على التزام الحكم الشرعي، هو الآن أغنى مما كان، لأنه بالأول كان ممكن يحس بالتفرعون، يحس بأنه هو مهم لأنه عنده مصاري، هلأ صار أقرب إلى العبودية، صار بيقدر يصلي بشكل مختلف. هذا من معاني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإيانا أن تضغط علينا المشاكل. الله عز وجل من حبه لنا لا يريد لنا أن نتألم، أن لا نأسى على ما فات ولا نفرح بما أتى. المهم أن نراقب علاقة قلبنا به، الرضا، رضا الحبيب. هل لو فرضنا أن واحد بحب ومتيم وإلى آخره قالوا له انه فلان حبيبك اللي بتحبه اعرض عنك، قديش بيشتري هالحالة هذا حتى يتخلص من الاعراض؟ قديش بيدفع؟ قديش بيدفع؟ السعد يدفع ثروته كلها بس انه يخلص من الاعراض. طيب معنى ان الله عز وجل يقبل على شخص، معنى ان الله سبحانه وتعالى يبتلي شخص انه ينظر اليه، انه يقبل اليه، لم يعرض عنه بوجهه الكريم. فملاك الغنى، ملاك العز هو هذا. لكن نحن معلقين بالكراكيب والخصوصيات الدنيوية، ونصير نقيم أنفسنا على أساسها. أختم بروايتين عن آيات الكرسي وأهمية قراءة آيات الكرسي، أو ثلاث روايات. أولا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، آيات الكرسي من قرأها عند منامه لم يخف الفالج. آيات الكرسي بيقراها قبل ما ينام يأمن من الفالج. هذه روايات المستحبات التي نعرض عنها، والتي أصبحنا ننظر لتركها، وأصبحنا نستورد بديلا عنها لملأ فراغاتنا وكبد ينام. بنام مثلا والله أنه بحط موسيقى كذا، بحط الإنارة كذا، بحط مرشوة، في إلنا يعني نمط سلوك في مختلف المجالات. الروايات تؤكد على جوانبه، خصوصياته، بدنا ننتبه. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا علي، إذا أخذت مضجعك فعليك بالاستغفار والصلاة علي. صلوا على محمد وآل محمد. وقل بعد الاستغفار والصلاة على المصطفى الحبيب وآله، قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأكثر من قراءة قل هو الله أحد، فإنها نور القرآن. وعليك بقراءة آية الكرسي، فإن في كل حرف منها ألف بركة وألف رحمة. الرواية الثالثة، الأولى أنه من قرأها عند منامه آية الكرسي لم يخف الفالج. الرواية الثانية هي اللي سمعناها. الرواية الثالثة: من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة قبلت صلاته ويكون في أمان الله ويعصمه والله، يعني يمنعه من المعاصي. قال: من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة تقبلت صلاته ويكون في أمان الله ويعصمه الله. أفضل طريقة لقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة أن يقرأها إلى هم فيها خالدون، ثم يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات. الرواية: من واظب على ذلك، لا يواظب على ذلك إلا نبي أو صديق أو شهيد. آية الكرسي وبعدها 3 مرات قل هو الله أحد، هذا العمل لا يواظب عليه إلا نبي أو صديق أو شهيد. أنا بفهم من نوع هذه الروايات من لسانها أنه مش كل رواية بشوف واحد مستحب فيها قادر يعملها أبدا، في ذنوب تمنع الشخص لا يوفق. إذن هناك خصوصية تجعل الإنسان قادرا على أن يواظب على هذا العمل. هذا العمل إذا واظب عليه شخص فهو طبعا عندما لا يكون نبيا إما صديق أو شهيد، والصديق ممكن يكون شهيد وبدرجة عالية. فبعد كل صلاة آية الكرسي مرة قل هو الله أحد 3 مرات، وهذا العمل أيضا مجرب، آية الكرسي مرة قل هو الله أحد مجرب للحفظ في السفر، وأفضل من أنه نكتفي بمرة آية الكرسي 3 مرات قل هو الله أحد، أنه واحد يعيد هذا العمل 3 مرات، بصير آية الكرسي مرة وثلاثة قل هو الله أحد، ثم آية الكرسي مرة و3 مرات قل هو الله أحد، ثم آية الكرسي مرة و3 مرات قل هو الله أحد. هذا تحصين للسفر مهم جدا ومجرب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى روح تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا الشهيد ركن آبادي حاج غضنفر، وعلى قاعدة من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو مات على فراشي، وكذلك شهداء المواجهات الأخيرة شهداء التفجير الآثم وشهداء الإسلام في اليمن وفلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وبنية هلاك آل سعود وجميع دواعشهم خصوصا بقاياهم في لبنان قريبا عاجلا، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. بهذه النوايا رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة 3 بأعلى الصوت بالصلاة التي تهدم الذنوب هدما، وأرجو التنبه دائما إلى تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.